السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. سنبدأ رحلتنا بإذن الله عز وجل في شرح كتاب جديد من كتبي في مجال التربية الأسرية، وهو شريك حياتي فهمني. الله عز وجل لما خلق الذكر والأنثى من بني البشر جعل لكل منهما خصائص نفسية وعضوية تختلف عن الآخر. التكوين البنياني ده جسماني ده للرجل يختلف عن المرأة، وكذلك نفسية المرأة تختلف عن الرجل، وذلك لكي يكمل بعضهما بعضا. والحق سبحانه جل جلاله حين عرض قضية الليل والنهار، وهي قضية كونية لا يختلف فيها أحد ولا يمكن لأحد أن يعارض فيها، لأننا جميعا نجعل الليل، وده الأصل، الليل للسكن والنهار للعمل، كما قال الله عز وجل: وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. فالله عز وجل أتى بقضية الليل والنهار ليقدمها إيناسا بالقضية التي يمكن أن يختلف فيها، وهي قضية الرجل والمرأة. فقال الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فالله عز وجل تكلم عن نوعين للزمن، الأول الليل والثاني النهار، وتكلم عن نوعان آخران يمكن أن يختلف فيهما. فكان لليل مهمة وللنهار مهمة وللرجل مهمة وللمرأة مهمة. وهذا كلام ملخص من كتاب المرأة كما أرادها الله للشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى. والله عز وجل أكد هذه الحقيقة، هي حقيقة اختلاف الرجل عن المرأة، فقال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. ففهمنا أن الذكر يختلف عن الأنثى وأن الأنثى تختلف عن الذكر. ولا شك أن الوعي بين الرجال والنساء مختلفون هيخلي العلاقة فيها نوع من السكن والمودة والرحمة والتفاهم. وعدم الوعي بأن الرجال والنساء مختلفون، فإن العلاقة بين الرجل وبين المرأة هتبقى فيها مشكلات كثيرة جدا، صب باب التوتر وبالغضب تجاه الطرف الآخر. حتى لما بتعرض علينا المشكلات الأسرية، وكثيرا والله ما سمعت هذه الكلمة، إن الزوج يقول: أنا عامل لها كل حاجة وكل اللي عاوزاه أنا بنفذه، بس مش فاهمها. آدم مش فاهم حواء. تأتي هي كحواء كأنثى فتقول: أنا بعمل له كل حاجة ومش عاجبه حاجة خالص، أنا مش عارفة هو عاوز إيه، هو مش فاهمني. ياه، للدرجة دي؟ نعم. ولذلك إن من أعظم الأسباب الداعية للطلاق عدم فهم كلا الطرفين لاحتياجات الآخر. أنت كزوج لازم تعرف زوجتك محتاجة منك إيه نفسياً، وهي كذلك تبقى عارفة الزوج محتاج منها ايه نفسيا. ولذلك بنقول لآدم افهم حواء، وبنقول لحواء افهمي آدم. يبقى الرجل لازم يفهم ان المرأة ما بتفكرش زيه، وتريد المرأة ان يشعر الرجل مثلها، فيتحدثان بالطريقة نفسها ويشعران بالمشاعر نفسها، وهنا تنشأ الخلافات. أو تعتقد ان زوجك هيبقى زيك كأنثى، او انت كزوج زوجتك هتتكلم بطريقتك او تحس بنفس مشاعرك او تتحمل نفس مسؤوليتك. ده كلام محتاج ضبط شوية عشان نخفف من المشكلات الأسرية الموجودة. كثيرا ما ناديت واقول: يا جماعة احنا محتاجين تأهيل الشباب والبنات للزواج، لان الدخول لهذه الحياة دون تأهيل زي واحد ما تعلمش السباحة، قمنا مسكينه رامينه في حوض السباحة أو حمام السباحة فبلا شك سيغرق. كذلك اللي داخل حالة أسرية دون أن يعلم أن في حقائق نفسية خاصة بالرجل والمرأة وهي كثيرة عددها، كثير عددها، بليغ أثرها، ولكنها غائبة عن أذهاننا. يجب ابتداء تجلية هذه الفروق لنستضيء بها في أثناء هذه الحلقات إن شاء الله تعالى. فأنا عايز أقول عدم إدراكها والجهل بها، لا الفروق دي أو الحقائق النفسية دي، بيتسبب في مصاعب كثيرة جدا ومشكلات كان بالإمكان إن احنا نتلاشاها لو علم الجنسان بها قبل الدخول لهذه الحياة. عشان كده لما يجي حد يتكلم عن أول ما يتكلم الأسباب الداعية للطلاق بعد المعاصي والذنوب، أبدأ أشارك فأقول عدم تأهيل الشباب والبنات للزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التأهيل قبل الزواج، ولكن لا حياة لمن تولد. بس الحمد لله بدأ في طفرة وبدأ الشباب يسأل والبنات تسأل، سواء على الإنترنت أو في الدورات اللي بيحضروها أو قراءة الكتب الثقافية عن الحياة الأسرية، فلله الفضل والمن. بس مش ده المتاح حاليا، بس مش ده المنشود. احنا عاوزين ان الامور يبقى مؤسسي، عمل مؤسسي، بمعنى ان مادة التربية الأسرية تدرس في جامعة الأزهر ابتداء، في المعاهد الأزهرية ابتداء، تدرس من سن الإعدادي والثانوي ثم الجامعة، وكذلك تدخل في كليات الطب وفي كليات الآداب قسم علم النفس، بل محتاجينها في كل الكليات. والله العظيم محتاجين نعلم بناتنا وأولادنا من سن الإعدادي يعني إيه حياة، يعني إيه تربية أسرية، لأنها تبقى مشكلة كبيرة جدا. والبنت اللي تعتمد تقول لما أتجوز أبقى حل، هتحل إزاي يا بنتي وليس لك خبرة سابقة؟ هتكلمي صحيحباتك اللي في نفس سنك، ولا انت هتكلم اصحابك اللي سهران معاهم طول الليل على الحرام، ولا قاعد معاهم في مقهى ولا في اي مكان؟ ازاي الكلام ده؟ كل حاجه محتاجين لها لتاهيل. انت حضرتك لما جيت تتجوزي قعدت الجهاز في شقتك، حضرتك قعدت الجهاز في شقتك وتجيب نقاش وتجيب سباك وتجيب بتاع الكهرباء ومش عارف بتاع السيراميك طيب وانت يا بنتي قعدت تجهزي ادوات المطبخ ومش عارف ايه؟ طب ده اسمه التاهيل المالي. مالي فين التأهيل النفسي وفين الاجتماعي وفين الثقافي وفين الشرعي وفين الصحة والجنسي وفين الرياض؟ فين الكلام ده؟ ولذا نقول عدم إدراك الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، آدم وحواء بهذه الحقائق النفسية اللي هي مختلفة من الرجل للمرأة ستسبب في مشكلات كثيرة جدا وفي مصاعب كثيرة جدا كان بالإمكان أن احنا نتلاشاها ونتحاشاها لو علم الجنسان بها قبل الدخول لهذه الحياة. وموضوع الفروق النفسية التي بين الجنسين أنا بقول من أهم الموضوعات التي لابد أن يفهمها الزوجان قبل الإقدام على الزواج. تبوا لتزوج يفهمها برضو عشان تبدأ تقلل من المشكلات، لأنك لو فهمت الطرف الآخر اللي هو محتاجه منك صدقني تبقى حياتك سعيدة جدا. وكذلك الحال الزوجة، لو عرفت يا بنت الزوج ده محتاج منك إيه كاحتياج نفسي والحقائق النفسية المتعلقة به، هتعيشي حياة فيها نوع من الاستقرار والأمان المالي والأمان العاطفي ولغة الحوار بينكم والتواصل والكلام الطيب اللي احنا بننشده في حياتنا الأسرية. هناك اختلافات عضوية ونفسية ووظائفية بين الرجل والمرأة. إن الرجال والنساء يختلفون في طريقة الحوار وطريقة الكلام. أنت كرجل مثلا لو زوجتك بتقولك أنت عامل إيه النهاردة، في الغالب بتركز على موضوع واحد، اكتر حاجه هماك، اكتر حاجه عامله لك مشكله، اكتر حاجه تعباك. طب تعال اسال الزوجه اقول لها انت عامله ايه النهارده واخبارك ايه، هتفتح لك في 60 موضوع في دقيقه واحده. يبقى الرجل مختلف عن المراه في طريقه الحوار والكلام، كذلك مختلفين في التفكير والشعور والادراك وردود الافعال. غالبا ردود افعال المراه تبقى عاطفيه جدا، دموعه بكاءه تقلب كالسنائي ونخيرها وعينيها دون تبقى صعبة خالص. وكذلك بيختلف في الاستجابات والحب والاحتياجات وطريقة التقدير والتعبير عن الحب. الرجل لما يحب يعبر لزوجته عن حبه لها، طب تعالى شوف المرأة الأول بتكثر من الكلام، تبعت له رسائل، تتصل في التليفون، تقول له كلام مباشر. تعالى للرجل أما يحب يعبر عن حبه لزوجته في الغالب يطبق هذا تطبيقا عمليا. يعني ايه؟ عارف ان زوجته بتحب البسبوسه بالمكسرات، يروح يجيب لها عشان يعبر عن حبه لها. عارف ان زوجته محتاجه حاجه معينه من الملابس، من غير ما هي تقول، تشرح مره بس قدام تقول ده انا حاجه اتقطعت ونفسي اجيبه بتاع، يروح يجيبه ويجي تعبيرا عن حبه لزوجته. عدى على مكتب عارف ان زوجته مثلا بتحب القراءه واثراء العقل بالقراءه والكلام، فتقول خلاص يبدا يجيب لها كتاب خاص بالنساء ينفعها. فالمرأة بتعبر في الغالب عن حبها لزوجها بالكلام، أنا بحبك وبعشقك وأنت اجمل رجل في الكون والكلام الجميل الطيب اللي نفسنا النساء تقوله على طول للرجاله ده. واحنا برضو بنقول للراجل تكلم، المراه محتاجه ده تسمع ده منك، ولكن بقول للمراه اعرف ان في الغالب ان كثير من الرجال لما بيعبروا عن قضيه الحب للمراه بيعبروا عنها بطريقه عمليه، زي مثلا بيشتري حاجه هي بتحبها، يخرجها فسحه مع بعض، يقول لها تعالى اوديك عند ماما نقعد عندهم يوم او نبيت معاهم، الكلام اللي زي ده. فالرجال والنساء بيختلفوا في طريقه الحوار والكلام، التفكير، الشعور، الادراك، ردود الافعال، الاستجابات، الحب، الاحتياجات، طريقه التقدير والتعبير عن الحب. انهم تقريبا يبدون كما لو انهم من كوكبين مختلفين. فعلا صحيح. لو انهما من كوكبين مختلفين. يتكلمون لغتين مختلفتين. ويحتاجان الى تغذيه مختلفه. طب الجهل بهذه الفروق والسنن الالهيه في العلاقات الانسانيه، لما نجهل هذه الفروق ايه اللي يحصل؟ ينشا بقى التوتر والاستياء والصراعات بين الزوجين. وكم سمعتها من اخ واخت لما جوا لي بقى في نهايه حياتهم بقى ووصلوا خلاص لدرجه الطلاق واتفق على ذلك، والنص ما عادش عارف ما عادش نافع، وتدخل الاهل من هنا والاهل من هنا والدنيا خربانه خالص. فيجي مثلا يحضر معاه دوره بعد الطلاق، طلق الطلقه الاولى مثلا، وممكن هي توفق وتجي تحضر. فلما يسمع بعض هذا الكلام يقف على اخطائه فيقول ياه، ان كان لا ينبغي ان اتعامل في هذا الموقف مع زوجتي بهذه الطريقه. حضر مثال بسيط خالص. انت راجع، هو راجع من العمل، دخل البيت، حضرت له الاكل والشرب، قلت عصبيه وغضوبه وانفعاليه، وتتعامل مع الاولاد بطريقه غير مهذبه، وتصوت وبتصرخ وبتضرب وبتخبط. انت المفترض ده يلفت نظرك، مش على انها غير مؤدبه، يلفت نظرك على ان الزوجه في الوقت ده عندها مشكله. عندها ايه؟ مشكله. فتديك تطبطب عليه وتقول حقك عليا، حاضر، عارف العيال تعبينك، ربنا يبارك في عمرك، تقعد تبكي. تقول لها طب والله العظيم تتكلمي وانا اسمعك. تقعد تفضفض، تقول لك انا بشتكي من واحد اثنين ثلاثه اربعه. انت في وسط الكلام تقول لها ايه؟ انت عارفه حل المشكله دي ايه؟ تعملي واحد اثنين ثلاثه اربعه. وحل المشكله دي ايه؟ محتاجه التخطيط الجيد، وحل المشكله دي ايه؟ تنظمي وقتك، وحل المشكله دي ايه؟ تضع لها حلول بديله، وحل المشكله دي ايه؟ خلي اولادي يساعدوكي. الزوجة تزداد غضبا فيضرب كف على كف، يقول لها يا شيخ انا بعمل لها كل حاجة، ولما كنت تعبانة انا بسمعها وبديلها حلول لمشكلتها. ما انت فاهم غلط. المرأة لما تضغط نفسيا محتاجة من حضرتك ودانك وعينك وقلبك، ثلاثة مع بعض. ودانك تصغي لها وتنصت لها، عينك تشوفها وتتابعها وتركز معاها، قلبك يشعر بمشاعرها. انت حضرتك ما عملتش كده، اللي انت عملته رميت ودانك بس، وقعدت ترفع بصرك لاعلى وتفكر وتكسر عينك شويه كده وتفكر في اللي هي بتقوله عشان تدور على حلول. هي مش عاوزه حلول. الضغط النفسي في التوقيت ده بالذات لو امور خاصه بالمشاعر مش محتاجه من حضرتك ان انت تدي لها حل خالص. طب انت ما انتش فاهم ده. فيبدا الكلام ده لما يقراه او يسمعه او يحضر في دورات ولا يقرا في كتب ولا يسمعه من حد ولا حد يدردش مع حد ولا اتصال تليفوني ولا بتاع، يقول لا حول ولا قوه الا بالله. اعتبر دي مشكلتي الاساسيه، ان دايما تقول لي انت ما انتش فاهمني. اه احنا محتاجينك كزوج بقى تعرف الكلام ده، ان تعرف ان الامان ده على نوعين، في حاجه اسمها امان مالي وحاجه اسمها امان عاطفي. الامان المالي الاكل والشرب، ادينا فلوس واكل وشرب ودواء ومصاريف ولبس والكلام ده، وده بيعمله كل الناس، مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. طيب هي محتاجه منك ايه بقى؟ محتاجه منك الامان العاطفي. الامان العاطفي اه، تحبها وتشعر بمشاعرها وما تتكلم تنصت لها وتصغي لها، ولما تقول لك في كذا وكذا وكذا تبكي لبكائها وتفرح لفرحها وتحزن لحزنها، ها آه؟ وتدعمها وتثق بيها وتقبلها كما هي، وحاجات كتير كده هنقولها ان شاء الله تعالى في الايام القادمه باذن الله تعالى. طيب طب احنا بقى لو مش فاهمين الكلام اللي احنا قاعدين نقوله ده ومش فاهمين الفروق دي هنعيش ازاي؟ واحد يقول لي يا عم الشيخ طب انا ابويا وامي ما درسوش الكلام وعايشين زي الفل. يا حبيب قلبي الامر الان مختلف، مختلف اختلاف كبير. المراه قديما والاب قديما كان لهما دور، الاب في الارض الزراعيه او في العمل، والمراه جوه البيت، ده عمل خارجي وده عمل داخلي. وغالبا كانت الام هي التي تربي، ثم ان هما كان بياخدوا من بيئه واحده في الغالب. ابويا بياخد رحم الله ابي وموتى المسلمين، كان بيتزوج امي وهي من نفس القريه او من نفس البيئه او من نفس العيله او صله قرابه، وتقارب بينهم في العادات والتقاليد وطريقه حتى التدين. فكان الامر سهل، الوقت الامر مختلف تماما. صار العالم كله ككره، الكره الارضيه، العالم كله والكره الارضيه كلها صارت كانك قاعد في بيت، كان الناس دي كلها في بيت واحد. ليه؟ بتتابع نت في اي وقت، تصل لاي دوله وتستطيع تعمل شات وتعمل حوار وتتكلم وتناقش وتقول وتعيد وتدخل على جروبات وتعرف افكار الناس وطريقه تدينهم وطريقه وعاداتهم وتقاليدهم ومبادئهم وقوانينهم، تعرف كل حاجه عنهم، مش كده؟ لذلك الواحد عادل في نغمه جديده شويه، ان كثيرا ما اسال في ده سواء على التواصل الاجتماعي وغيره. انا شيخ دلوقتي شفت بنت من البانيا او شفت بنت من المانيا او من فرنسا، هل وانا عاوز اتجوزها وعايز اقنع اهلي، كيف اقنعهم؟ لو انت تعالى تناقش الاول في القضيه، فلما وقفوا على بعض الحقائق، لو انه انسان عاقل متزن وفكر بعقل بعيد عن العاطفه شويه لعله ينصت. واحنا بنقول لهم باب الدليل النصيحه. طب لو العاطفه غلبه بياخد الكلام، وبعدين اخر برضه يقول لك في اخر مكالمه او في اخر حوار يقول لك طيب انا برضه اقنع اهلي ازاي؟ لان مش مقتنع باللي انت بتقوله. ليه؟ ماشي تبع هواه ومغلب العاطفه في التوقيت ده. ولذا نقول بسم الله الحمد لله. لذا نقول ان بقول ودايما انصح الشباب كده اقول له زواج الاباعد وزواج الاقارب قصه منتهيه في كلمتين. انت اولا الاحاديث التي وردت في قصه اغتربوا، وان سيدنا عمر بن الخطاب نصح بعض الصحابه وقال له مش عارف اغترب ولا تاخذ حد من الاسره والكلام ده، كل واحاديثه بتاع كل الكلام ده لا يصح فيه حديث ابدا. ثم اخذ القريبه ولا البعيده؟ افترض بنت عمك انسانه متدينه وصاحبه اخلاق وطريقه لك تتجوزها، لكن مشاكل. طب والاباعد مفيش عندهم مشاكل؟ ليست المشكلة في الأبعاد والأقارب، إنما المشكلة في طريقة تفكيرك في حل الأزمة، وكيفية طريقة تعاملك أنت وزوجتك مع المشكلة اللي أنتوا فيها. أدي قصة بس مش أكتر من كده. طب افترض عندك أمك قالت لك خد بنت عمتك وبنت خالتك، بس مش متدينين قوي وماشيين بمزاجهم ولبسهم لبس مش كويس وحاطين مش عارف إيه وعاملين إيه، ومثلا بنت جارك ولا غيره ولا بعيدة كمان، ولكن إنسانة متدينة صاحبة خلق، خدها. هذا الفرق في الأمر يعني. طيب عشان كده بنقول بقى يا جماعه، انت لما بتاخد دايما من قرب البيئه واتفاق العادات والتقاليد وطريقه التدين والالتزام والتفكير والكلام ده بترتاح اكتر، لان بتبقى عارف خلاص هم كل واحد له مسؤولياته وعارفينها. نرجع بس لمرجعنا فنقول ان الرجال والنساء مختلفين في الحوار والكلام والتفكير والشعور والادراك وردود الافعال والاستجابات والحب والاحتياجات وطريقه التقدير والتعبير عن الحب، يعني كان الاثنين مختلفين تماما عن بعض، وليس الذكر كالانثى. طب انا اما افهم بقى الفروق دي، ده بيؤدي الى تغيير حياتي، وبيبقى عندي قدره على التعايش الزوجي، وبيجنبنا الكثير جدا 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 من المشكلات والخلافات، وبيحسن من علاقتك بزوجتك، كذلك علاقتك باولادك، علاقتك مع الجنس الاخر، يخليك تلتمس الاعذار، التخفيف من حدة القلق والاكتئاب. مثال تاني، حب المرأة لزوجها كأمواج البحر. حب المرأة لزوجها كأمواج البحر. تفضل وقت طويل جدا الدنيا ماشية كويسة والحمد لله والعافية. تيجي بقى مقدمات الحيض، تغيير في المزاج وتعكر في المزاج. ممكن تبقى انفعالية شوية أو غضوبة أو سريعة الغضب أو بترد أو بتاع. فتبدأ يبقى الحب لفوق، وبعدين فجأة كأمواج البحر ينزل، وبعدين مع تلاشي الأيام الحيض تطلع فوق لأعلى وترجع لطبيعتها كما كان. اللي مش فاهم الكلام ده يقول لي ده احنا وسر الكلام ده سمعته والله، يقول لي احنا دايما في ايام في الشهر بتبقى زوجتي كأن معمول لها عمل، ويشك فعلا معمول لها سحري او عندها مس او حسد او غيره. فنبدأ نسأل، طب اسأل زوجتك قول لها كذا كذا كذا، يقول لي ايوه نعم. انا بقول له قول لزوجتك هل الكلام ده بيصحب فترة الحيض؟ فتقول له مثلا نعم عند مقدمات الحيض او عند دخول فترة الحيض. طب انت ما انتش فاهم، مش بقول لك المرأة مختلفة عنك يا سيدي؟ ولذا نقول فهم هذه الفروق سيجعل الطرف الآخر يكف عن إصدار الأحكام السلبية على شريك حياته. ما أقولش كلام مؤذي ولا أكون متعجل في إصدار الأحكام، إنما هفهم القضية صح، وحين أفهم هذه الفروق ده بيساعدنا على حل الكثير من الإحباط في التعامل مع الطرف الآخر. كذلك بيساعدني على تلاشي سوء الفهم بسرعة، أو يمكن حتى تجنبه. وفهم هذه الفروق النفسية بفضل الله تعالى بيجعلك بعيد عن التوقعات الخاطئة في الغالب. لما تتذكر أن شريك حياتك مختلف عنك مثل أي شخص آخر من كوكب آخر، تستطيع أن أنت تسترخي وتتعاون في ظل هذه الفروق بدل ما تقاوم وتجادل وتحاول تغييرها. ولذلك دايما أقول للبنت يا بنتي اقبلي زوجك كما هو، عاداته وتقاليده وطريقته في المشي وفي النوم وفي الأكل وفي الشرب، اقبليه كده. بس لا تقبليه السلوك بتاعه لو هو ما بيصليش، لو بيشرب حاجة حرام، لو هو يعرف نساء غيرك. بس كون ان انت عاوزة تغيري الزوج في عاداته وتقاليده وطريقة كلامه ومشيه وحواره، الأمر ده يصعب للغاية. طب ناخد اتصال ثم نرجع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت، قناة النجف؟
اي نعم.
لو سمحت اتصل على الشيخ.
انا مع حضرتك على الهواء يا اختي.
ماشي. لو سمحت يا شيخ، انا عندي اختي متجوزه، بس ايه جوزها بيتكلم في التليفون، بيتكلم يعني حاليا في التليفون، وبيخش على الفيس وعلى الانترنت والحاجات دي. فهي كانت يعني جايه بتقلب ورا التليفون، فانا قلت لها حرام ما تقلبيش وراه ولا كده. فهي ما بتقلبش دلوقتي، بس هي مثلا كده في التليفون بتتصل على حد مثلا كده، تلاقي مثلا دخل على الانترنت ينزل مواقع وحشه، يعني ينزل حاجات، فهي مش عارفه يعني ايه تتصرف معاه دلوقتي ازاي، وهي بتجيبه بالنص هو مش راضي. فهي مثلا بتدفع مثلا ايه اتطلق مثلا ولا ازاي، ولا مش عارفه ايه، اصلا نفسيتها تعبانه. فليل ونهار بتعيط، ليل ونهار بتعيط، فبتقول لي انا مش مقصره في حاجه. طب انا اعمل ايه؟
حاضر،
عاوزين حضرتك تفيدني يا شيخ. ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. السلام كويس شوية. السلام عليكم. حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو حضرتك، لو سمحت حضرتك ممكن اخد رقم الشيخ؟
اه على حدودي. حاضر من اخونا الاستاذ ايمن. حاضر حاضر. فنرجع نقول يا جماعة، لما انا اتذكر كرجل ان شريك حياتي اللي هي الزوجة مختلفة عني وعلى انها من كوكب اخر، استطيع ان انا استرخي واهدأ وأتعامل في ظل الفوارق بدل من أن أنا أقاوم أو أحاول التغيير. وذلك أنا بنصح البنات دايما ما تغيريش جوزك بالعافية، التغيير ده أمر ينبع من الداخل. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالإنسان هو الذي يغير ما بنفسه أولا، ثم يوفق بعد ذلك لعدة قواعد على أساسها بيتغير. وللعلم الحب وحده لا يكفي. معنى ايه؟ بمعنى ان البيوت لا تبنى على الحب وحده. يروح احنا ايام ما كنا عايشين في الجامعه كنا نحب بعض، ايام ما كنا مخطوبين كنا نحب بعض، بعد ما تزوجنا الدنيا قلبت وعدنا بنكره بعض، مش طايقين نقعد في بيت واحد. ما هو عشان انتوا فاهمين ان الحياه الزوجيه بتبنى على الحب وحده، لا، الحب ده مطلوب، والا ما ذكره الله في الايه لما قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده، الحب يعني، ورحمه، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. فالبيوت لا تبنى على الحب وحده، انما تبنى البيوت على التفاهم بين الزوجين. الزواج قد يحفظ الحب بين الزوجين لبعض الوقت، يحفظ الحب بين الزوجين لبعض الوقت، وإن كان هناك الكثير من الخلافات والمشكلات، ولكن الحب وحده لا يكفي، بل لابد من مع الحب من الفهم العميق والصحيح للفروق التي بين الرجل وبين المرء، ومعرفة الطريقة الأنسب للتعامل مع الجنس الآخر. عايزين تسيب بيننا المودة والرحمة، السكن، التلطف والإحساس بمشاعر الآخر وفهم احتياجاته، يبقى محتاجين إيه؟ نفهم الفروق النفسية دي. فالبيوت لا تبنى على الحب وحده أبدا. هو الحب مطلوب؟ نعم نعم مطلوب بلا شك، والمرأة لا تستغني عنه، وكذلك الرجل لا يستغني عنه، ولكن جهلنا بطبيعة الآخر وباحتياجاته، وعدم علمنا بما يجب علينا فعله من أجل أن احنا نحسن هذه العلاقة، بيجعل الوصول إلى الهدوء والطمأنينة والسكن أمر مستحيل. لازم أفهم الفروق دي، والكلام ده في كتب متخصصة وفي كتب مترجمة كثيرة جدا. أنا عاوز أقول وهضرب مثال عشان تبقى حضرتك تتضح لك الصورة. آدم هو رجل، لما بتأتي مشكلة بيبادر إلى العزلة، يبادر إلى العزلة وقعد يفكر بها بنوع من الهدوء. إن عجز عن حل مشكلته بيستعين بصديق يثق به. طب وهي لما بتجيلها مشكلة تميل بل رغبتها كده ترغب في الجلوس مع الآخرين والحديث فيما يشغل بالها. لذلك كثيرا ما أرى على الجروبات الكبيرة اللي أنا فيها في على الإنترنت، تعرض المرأة مشكلة بينها وبين زوجها، تفصل تفصيلا تفاصيل دقيقة جدا، الرجل بيختصر المشكلة جدا، المرأة عاوزة تستأنس بحد مش عارفة تتكلم مع أختها ولا مع أمها ولا بتاع، فتدخل على النت وتكتب المشكلة وتضعها ويلا يا أدمن انشر وعاوزين كلام الناس. يعني الأمر ده عندي محتاج لتوقف وضبط شوية، لأن كل واحد بيدلي بدلوه، وفي كثير جدا من إخواننا من يعني بعيدين عن خبرة في مجال التربية الأسرية أو مجال المشكلات أو كده، فيبدأ يطرح بعض الحلول، والحلول دي ممكن تسبب خراب بيوت. فأنا عاوز أقول إيه؟ المرأة الرجل بيميل إلى العزلة لما تواجه مشكلة، المرأة بتميل إلى الفضفضة والكلام مع الآخرين. الرجل يقدم ويعمل ويعطي ما عنده بل فوق طاقته عندما يشعر أن هناك من يحتاج إليه. حواء تميل للعمل والتقديم والعطاء عندما تشعر بأن هناك من يرعاها. الزوج محتاج عندما يشعر أن هناك من يحتاج إليه، المرأة عندما تشعر بأن هناك من يرعاها. هذا آدم وهذا حواء. عندما يقترب الزوج يشعر بالحاجة الملحة للابتعاد لبعض الوقت وليعود أفضل من الأول. في بعض الأوقات يبقى الزوج محتاج إلى عزلة شوية لوحده، كانش مع حد، عاوز استجمام يومين ثلاثة كده لوحده عشان يشعر بالاستقلالية ويبدأ يجدد حياته. بينما المرأة تميل في علاقتها ومشاعرها إلى الصعود والهبوط كموج البحر. هو كآدم يحتاج للحب الذي يحمل معه الثقة والقبول كما هو، والحب الذي لا يعبر عن تقدير جهوده وما يقدم. هي تحتاج إلى الحب الذي يحمل معه رعايتها، وأنه يصغي إليها ويستمع إليها ويشعر بمشاعرها ويقدرها ويحترمها. اتفضل يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن اخد رقم الشيخ بس لو سمحت؟
خديه حاضر من الكنترول يا ولد.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
ممكن اكلم الشيخ؟
اتفضلي يا اختي.
بقول لحضرتك يا شيخ، بس انا معايا زوج يعني الحمد لله كويس في كل حاجه يعني.
ماله يا اختي؟
بقول يعني كل حاجه فيه كويسه، بس في حاجتين بس يعني من ساعه ما اتجوزنا هما دول اللي بيعملهم. يعني يجي مثلا قدام اخواته تلاقيه كسفني شتمني قدام والدته، لكن يجي قدام اهلنا ما فيش الكلام ده، واخر احترام اكلمه مثلا طب ليه بتعمل كده، واقف جنبي مثلا واعيط يقول لي انت ميكاديه وانت وانت، مع العلم يعني ان انا برضو يعني مقصره معاه عاطفيا. وبصراحه لما بيعمل حاجه بيضايقني يعني ممكن اقعد ادعي عليه واتضايق منه وما اعملوش اللي هو عايزه، فانا مش عارفه اعمل ايه يعني.
انت مقصره معاه عاطفيا؟
هو مقصره معاه جدا يعني والله.
طب ما انت عارفه الحل اهو.
ما انا مش عارفه اعمل ايه والله، تنصحني حضرتك بيه؟
حاضر حاضر.
شكرا.
الله يبارك فيك. الله يسلمك. حاضر. الله يبارك فيك. الزوج دايما يتصرف وكأنه دوما على حق، مما يشعرها بعدم صحة مشاعرها وعواطفها. وفي بعض الأزواج عنده نوع من العجب والكبر شوية، يقول أنا ما بغلطش. إيه حيلك شوية، اهدأ شوية. طيب، هي في حين نراها بدل أن تعبر عن عدم موافقتها على أمر ما يقوم به الرجل، فإنها تشعره بأنه غير مقبول لها كليا، مما يدفعه لأخذ الموقف الدفاعي. عايزين نفرق ما بين الذات وما بين السلوك. انت بتتعامل مع حد من الاسره، زوج او زوجه او اولاد، اب ام، صديق، اي حد، انت كاره في ايه؟ هو ولا سلوكه؟ السلوك. انسان غضوب، انتهازي، معجب بنفسه، يحتقر الاخرين، يزدري الناس، بمد ايده على حاجه حرام، بياخد رشوه، غير موفق في التعامل معاكي، هي غير موفقه في التعامل معاك، هي مش فاهماك، انت مش فاهمها، ها؟ افهمني وفهميني، ادم وحواء. يبقى احنا كارهين ايه؟ السلوك. الله تعالى قال: ولقد كرمنا بني ادم. فمن باب تكريم ادم هذا. ان انا اقبله كما هو. الا ان انا كاره سلوكياته. مش كاره فلان من الناس، انما كاره السلوكات التي تصدر منه، كما ان هناك فرقا ما بين البدعه وما بين المبتدع او الداعي الى بدعته. ولذا لابد من التفريق في التعامل مع الناس في الجزئيه دي. كذلك انت بتحب تربي ولدك صبيك، لازم تفهمه الكلام ده، تقول له يا ابني انا بحبك، ولكن السلوك ده غير محمود. لان انت لما تيجي تقول للولد دلوقتي انا بكرهك، وترجع تقول له انا بحبك، أو الزوجة تقول لزوجها أنا بكرهك وترجع على رسالة صالح وتقول له أنا بحبك. هي حتى الأخت اللي بتتكلم لسه بتقول أنا في مشكلة بيني وبين زوجي أو بيشتمني قدام أهله، أنا بدعي عليه وأنا مقصرة جدا مع عاطفي. خلاص، يبقى أنت اللي أنت مقصرة معاه عاطفيا، لازم أنت تعطي له العاطفة اللي هو عاوزها. ده خلاص احتياجاته النفسية. بيحتاج الزوج منك إلى التقدير والتوقير والاحترام. محتاج منك الى الثقه به والى قبوله كما هو بشخصيته، ولكن لا نقبل منه ان يشتمك قدام اهله. يبقى انت كارهه منه السلوك مش كارهه زوجك، ولا صح منك ان تدعي عليه ابدا. ده كلام غير محمود، لان المراه من الحور العين لما تبدا تقول كلام مؤذي لزوجها، فالحور العين يقولوا لها ايه؟ قاتلك الله. حور العين نساء اهل الجنه، لا قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا، يعني هيسيب الدنيا وهيجلنا وبيدعو عليك قاتلك الله، تروحي فين أنت بقى؟ عشان كده احفظي لسانك يا بنتي عن هذه عن السب ده واللعن ده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بلا يهوي بها في نار جهنم. حتى لو سبك ما تسبيهوش، شتمك ما تشتموش، إنما ممكن تنكري هذا الفعل، حقك وبقى عندك اثبات ذات وعندك قوه شخصيه، ده مطلوب منك كزوج. ومش مطلوب منك الذله والاستكانه والخضوع والاستسلام، لا ده مش مطلوب منك كزوج. ده مطلوب منك مع الزوج الاحترام والتقدير والتوقير والقبول والثقه به، وشوف ايه اللي هو محتاجه تعمليه. وكذلك العكس، افترض هيهينك اتقي الله لا تفعل، وانا كره منك هذه السلوكيات، وتكلمي، حدش قال لك ما تتكلميش، اتكلمي وناقشي ولكن بالادب وبالاحترام والتقدير والتوقير، ولاش البصع كده وحط ايدك في وسطك وترفعي صوتك وتقولي كلام مؤذي، لا تدعي عليه، لا يصلح ابدا، لا يصلح ابدا. لعل اسلوبك استفزازي معاه، لعلك عصبيه او غضوبه معاه في الكلام فلذلك يفعل، او لعلك بتكلفيه ببعض الامور اللي بيحس فيها باهانه قدام اهله فلذلك بيبقى رد فعله عليك مش كويس، او لعل لما بيحصل حاجه منه ولو بسيطه قدام اهله فانت بترد برد مش لطيف فبيحصل عنده نوع من الحرج قدام اهله، او يحس ان انت اللي هتمشي الامور فبيدافع عن نفسه. فخلي بالك يا بنتي، لابد يكون في لغه من التفاهم. انا هنصحك بكتاب عملت منه 30 حلقه في رمضان، برنامج كوني انثى، كتاب اسمه همسات في مهارات التواصل، في دار ابن السلف الصالح خلف الجامع الازهر ودار ابن الجوزي، همسات في مهارات التواصل، بتكلم فيها عن ازاي نتعامل مع الزوجه ونتعامل مع الزوج والحما والحماو، ولا حماتك لسانها طويل شويه ولا سليطه عليكي ولا انسانه طيبه ازاي اتعامل معاها، واقول للحماه نفسها ازاي تتعاملي مع زوجه الابن، وحاطط فيها كثير جدا من الافكار الابداعيه. اسال الله تعالى ان يبارك فيه وان يبارك فيك. بيميل الرجل الى عدم الاستجابه الى طلب المساعده. طب المراه تجد صعوبه في طلب المساعده والتأييد. اللي انا عايز اقوله في نهايه الحلقه ان الزوج يحتاج الى الثقه، قبول، احترام، تقدير، الاعجاب، الاستحسان، تشجيع، والمراه تحتاج الى الرعايه والتفهم والاحترام والاخلاص والتصديق والطمأنينة. عدم العناية بمعرفة هذه الفروق ودراستها يشكل عبئا كبيرا جدا على الأسرة في مسيرتها نحو الأمان، في مسيرتها نحو الأمان. ولذا لازم أن نتعرف على هذه الفروق ونعيها جدا، ومن ثم نطبق اللي احنا نتعلمه في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى، نطبقه في حياتنا العملية، حياتنا الأسرية، لنصل بإذن الله عز وجل إلى بر الأمان. لما أنا بتكلم عن الفروق النفسية لن أنحي القرآن والسنة جانبا، لا أبدا، إنما في كل الدراسات اللي أنا كتبتها ككتب وهي في الأسواق بفضل الله دايما أكتب دراسة شرعية نفسية من وحي التزكية النبوي، دراسة شرعية نفسية من وحي التزكية النبوي، يعني بستدل دائما في غالب الامور لها ادله، بجيب الادله من القران والسنه واقوال اهل العلم عليها او كلام المفسرين او شراح الاحاديث، وبعد ذلك ادعم اللي انا بقوله ده بكلام للتربويين او علماء النفس وعلماء علم الاجتماع وعلماء التربيه، من اجل ان يبقى الكتاب او اللي احنا بنعرضه متكامل بفضل الله تعالى، وبلا شك بان كل اعمال البشر يعتريها النقص بلا شك، ولكن بنحاول نصل الى يعني افضل حاجه في الامر يعني. فإن شاء الله تعالى من اللقاء القادم قدر الله تعالى اللقاء البقاء بعد هذه المقدمة، هنبدأ بقى نقول له افهمني افهميني وازاي نتعامل مع المواقف المختلفة. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم، وقد سعدت جدا جدا بكم في هذا اللقاء. آخر حاجة أقولها قبل أن أنتهي، إحنا عاملين دورة أونلاين على مجموعتين على الفيس، المجموعة الأولى البيت السعيد للرجال فقط، والمجموعة الثانية البيت السعيد للنساء فقط على الفيسبوك. وعلى قناتي على التليجرام قناة مملكة الحب، وكذلك الدورة عاملينها على مجموعات الواتس برضو للرجال فقط، البيت السعيد للرجال فقط والبيت السعيد للنساء فقط. اللي عاوز يتعرف بقى على الأرقام وعلى التفاصيل كلها يدخل على صفحتي، هنشرح في هذه الدورة أونلاين، ومشترك بفضل الله تعالى فناس كثيرة جدا من دول عربية وغير عربية ولله الفضل والمنة، وهنبدأ بعد 15 يوم تقريبا هذه الدورة. اللي عايز يشترك وقاعد في البيت بقى معانا، وهنشرح كتابين، كتاب العطر الفياح من الخبة والنكاح، وكتاب همسات في مهارات التواصل، وسيحصل هيوفق في الامتحان فوق 80% بإذن الله عز وجل، هياخد إجازة في الكتب، والإجازة ترسل له عبر الإنترنت. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يرضى عنكم ما لا تقبلنا وإياكم بقبول حسن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.